أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الآخر الذي أورد على الإسدلال بمفهوم آية النبأ حاصله أن هذه الآية دلت بمفهومها على وجوب قبول خبر العادل بلا تبين. ما معنى التبين؟ التبين يعني التفحص، فلا يجب في خبر العادل بمقتضى المفهوم التفحص حتى التفحص عن المعارض، لأن هذا داخل تحت التبين. فمعنى التبين يساوي التفحص ويشمل التفحص عن المعارض. والآية عندما تقول إذا جاءك العادل بالنبأ خذه بلا تبين، يعني تقول خذه من غير تفحص عن المعارض. هذا المعنى يقول لا يمكن قبول دلالة الآية عليه أن يجوز الأخذ بخبر العادل من دون تفحص عن المعارض في الأخبار التي تأتينا بأحكام. من هنا لابد أن تحمل دلالة الآية على الأخبار التي تأتي في الموضوعات، فخبر الذي يجيء بحكم لابد من الفحص عن معارضه قبل الأخذ به، والآية تقول خذوه بلا فحص، وهذا لا يمكن الالتزام به. فنطرح دلالتها من جهة الشمول للأخبار الناقلة للأحكام، وننزلها على خصوص ما لو جاء الخبر بموضوع، هذا يمكن أن يقبل دلالة الآية فيه. نقول حينئذ تدل على أنه إذا جاءك زيد مثلا العادل بخبر في موضوع يقول مثلا فلان جاء من الحج، وبلحظ ما يترتب عليه من آثار طبعا، فهذا يمكن أن تأخذ به بلا تبين في الموضوعات لا مانع، يعني لا يجب الفحص عن معارض في الموضوعات بخلاف الأحكام، فتنزل على الموضوعات. إن قيل الخبر في الموضوعات أيضا لا يمكن حينئذ أن تشمله الآية، وذلك لأنها وإن لم يجب فيها أخبار الموضوعات التبين والتفحص عن المعارض، ولكن لا يجوز العمل بها وحدها، بل لابد من ضم خبر عدل آخر، لابد من التعدد. إذا جاءك زيد يقول وصل فلان من الحج مثلا، أو فلان اقترض من فلان كذا وكذا من المال، صحيح لا يجب الفحص على المعارض في الموضوعات، ولكن لا يجوز الأخذ به هكذا، بل لابد من ضم خبر عدل آخر إليه لتكون بينة. والآية أيضا ماذا قال؟ إن جاءكم عادل، يعني ولو واحد، ولو من دون ضم خبر آخر إليه ولا صار بينة مع ذلك فخذوه بلا تبين. مثل ما إطلاقها في الأحكام يقول لا يجب الفحص عن المعارض أيضا، هذا لا تلتزم به فأخرجت الأحكام، إطلاقها في الموضوعات عن الحاجة إلى ضم خبر آخر وعن التعدد لا يمكن الالتزام به، لأن الأدلة دلت على اعتبار العدد أيضا في الموضوعات، فيصبح الموضوعات أيضا خارجة عن المفهوم أخبار الموضوعات، ولا يبقى شيء تحت هذا المفهوم لا من أخبار الأحكام ولا من أخبار الموضوعات. إن قلت هكذا قلنا إن المفهوم إنما يدل على عدم وجوب التبين في الخبر الذي يأتي بالموضوع، كما قلنا قبل قليل في الحكم لا يجوز الأخذ به لأنه يجب التبين، يعني التفحص على المعارض، لكن في الموضوع لا يجب التفحص، فلا مانع من تنزيل الآية على الخبر في الموضوع. فنقول تقول يجوز أن يؤخذ بالخبر في الموضوع من دون تبين، من دون تفحص، وأما من دون ضم عادل آخر إليه فلم تقل، لم تقله، واضح كيف؟ وإنما هي ساكتة عنه. فإذا كانت ساكتة عنه عن اعتبار التعدد وعدمه، فإذا المفهوم يدل على أصل اعتبار الخبر الآتي في الموضوعات في الجملة، أصل اعتباره أو اعتباره في الجملة، يعني بنحو الموجب الجزئية، جزئية السبب، هل هو معتبر على الإطلاق أو في بعض الموارد؟ قل أصل الاعتبار تدل عليه، أما أنه على الإطلاق أو بعض الموارد لا تقول. فهذا المعنى لا ينافي أن يجيء دليل آخر ويقول يعتبر في بعض الموارد، وهو لو انضم إليه خبر آخر. يمكن أن تلحظها هكذا، تلحظها بلحاظ الموارد فنقول كل أو البعض فنقول البعض، يمكن أن تلحظها بقياس تمامية الحجة وجزئية الحجة، هل هذا حجة تامة ومستقلة عليه الاعتماد وحده أو هو جزء الحجة؟ تقول هو حجة، أصل حجيته يفيدها المفهوم، أما أنها بنحو الحجية التامة مستقلة أو جزئية الحجة، جزئية السبب للقبول، فهذا لا تقول. فلا ينافي أن يدل دليل على أنه جزء وأنه يعتبر أن ينضم إليه جزء آخر، وبالاثنين تتم الحجة وهي البينة مثلا. إذن نقول الآية تدل على حجية الخبر العادل في الموضوعات، ونفسرها بإرادة الحجية في الجملة، أصل الحجية، وبهذا اللحاظ لم تدل على اعتبار الخبر مطلقا بحيث ينافي التعدد، بل على اعتبار الخبر أصل اعتباره بحيث لا ينافي دلالة الدليل على اعتبار انضمام خبر آخر إليه. بهذا البيان يندفع إشكال آخر، حاصل الإشكال هو أنه إذا دل المفهوم على اعتبار خبر العدل في الموضوعات كما قلت باعترافك مطلقا، شوف الآن بالبيان الذي ذكرنا ما قلنا مطلقا، قلنا في الجملة اعتباره مطلقا يعني ولو بلا انضمام إلى عدل آخر، نحن قلنا لا تدل على الاعتبار بالجملة فيندفع هذا الإشكال. من الآن بدأ يتضح اندفاعه، الإشكال مبني على أنه تقول دلت على اعتبار الخبر في الموضوعات يضيف مطلقا، وقبل أن نبين هذا كان ممكن أن يفهم أننا نقول باعتباره في الموضوعات مطلقا فيرتب هذا الإشكال، لكن بالتوضيح المتقدم اندفع هذا، لأن هذا مبني على فهم أننا نقول بدلالتها على اعتبار خبر العدل في الموضوعات مطلقا يعني كحجة تامة مستقلة ومن دون اعتبار ضم عدل آخر إليه. بناء على هذا يتم الإشكال، لكن بناء على تفسير بالاعتبار في الجملة وجزئيا لا يتم الإشكال، فالتفت إلى هذا. أما الإشكال فأنه إذا كانت الآية تدل على اعتبار خبر العدل في الموضوع مطلقا يعني ولو من دون انضمام عدل آخر، فلازم ذلك أن تدل أيضا على حجية خبر العدل في الحكم بواحد من وجهين، إما الأولوية وإما الإجماع المركب. أما الإجماع المركب فلأن العلماء بالنسبة إلى خبر العدل على أقوال، بين قائل بعدم حجية الخبر مطلقا، لا في الأحكام ولا في الموضوعات، وبين قائل بالحجية مطلقا في الأحكام وفي الموضوعات، وبين قائل بالحجية في خصوص الأحكام دون الموضوعات. وليس من قائل بحجيته في الموضوعات خاصة دون الأحكام. فهذه أقوال ثلاثة وإن اختلفت لكن كلها متفقة على عدم الحجية في خصوص الموضوعات، ولذلك هذا نسميه إجماعا مركبا، ليس اتفاق الكل على هذا يعني كمطابقة، بل اختلاف الكل بملازمه الاتفاق على هذا، فيتركب من ذهاب هذا إلى كذا الذي هو خلاف هذا، وذهاب الآخر إلى خلافه، وذهاب الثالث إلى خلافه، فيكون الكل ذاهبا إلى خلافه وإن اختلفوا فيما بينهم، وليس مثل ما لو اتفقوا ابتداء على شيء واحد هو خلاف هذا، مثل أن يقولوا كلهم هو حجة في الموضوعات والأحكام جميعا، يعني لا في الموضوعات خاصة، اتفقوا على هذا القول فهم ينفون هذا، لكن بالمطابقة بالاتفاق على القول الواحد، ذاك إجماع بسيط، هذا مركب. إذن الكل مهما اختلفوا متفقون على أنه لا يكون حجة في الموضوعات خاصة. بناء عليه إذا دلت الآية باعترافك على أن خبر العدل حجة في الموضوعات، فإذا أردت أن تأخذ بهذا فقط وتسكت ستحدث قولا رابعا، ستخرق الإجماع، ستخالف هؤلاء، هؤلاء كلهم يقولون ليس حجة فقط في خصوص الموضوعات، فحذرا من الوقوع في مخالفة الإجماع المركب، إذا دلت الآية على قبوله في الموضوعات ستضم إليه وتقول إذن وفي الأحكام أيضا، ليكون واحدا من الأقوال الثلاثة وهو الحجية في الكل، حذرا من أن يكون قولا على خلاف كل الأقوال وخرقا للإجماع. فيثبت باعترافك بحجيته في الموضوعات أنه حجة أيضا في الأحكام بضميمة هذا الإجماع المركب، هذا أولا، فتعود الأحكام داخلة تحت المفهوم خلافا لما قلت نخرجها. وأما دلالته على ذلك بالأولوية، فلأن أمر الخبر في الموضوعات أصعب من أمر الخبر في الأحكام، ببيان أن الموضوعات قد قيل فيها باعتبار التعدد، ودلت أدلة على ذلك، أما الأحكام فلم يقل أحد فيها باعتبار التعدد، من قال بالحجية قال يكفي أن يخبر الواحد العدل، والباقون نفوا الحجية، فبين ناف وقائل بكفاية الواحد، فلم يقل أحد فيها باعتبار العدد. اعتبار العدد وعدم اعتباره دليل السهولة وعدم السهولة، فمن يعتبر أو فما يعتبر فيه التعدد أو يقال فيه بذلك فهو عبارة أخرى عن تشدد في شأنه، وعدم قبول الخبر واحدا في الموضوعات لابد أن يتعدد، ومن نفى اعتبار التعدد فهذا علامة أنه يتساهل، هذا أمر متساهل فيه. إذن الأمر في الأحكام أسهل منه في الموضوعات. ثم نقول إذا دلت الآية بالمفهوم باعترافك على حجية خبر العدل في الموضوعات، يعني فيما هو أمره أشد وأصعب، لازمك بالأولوية أن تقول به في الأحكام فيما هو أسهل. هذا الإشكال بصورتيه، يعني سواء استفدنا الحجية في الأحكام بالإجماع المركب أو بالأولوية اتضح بطلانه مما بينا، وذلك أما بالنسبة إلى الأولوية التي ذكرناها الآن، فلأنه متى تتم الأولوية؟ إذا قلنا إن خبر العدل وحده حجة مستقلة، حجة مطلقا بلا اعتبار انضمام عدل آخر، ف في الموضوعات فتقول خبر العدل حجة مستقلة في الأمر الأصعب بالدليل، فيستلزم بالأولوية أن يكون حجة مستقلة في الأمر الأسهل، لأن المقصود إثبات حجيته المستقلة أين في الأحكام، لا حجيته الجزئية بحيث ينضم إليه آخر. فلتنتقل إلى إثبات الشيء في موردين بالأولوية لابد أن يكون هو نفسه هذا الشيء ثابتا في المورد الذي هو أقل من ذاك، واضح؟ لكننا نحن لم نقل إنه في الموضوعات حجة مطلقا، هو بالاستقلال، حتى تقول إذن يثبت حجيته الاستقلالية في الأحكام الأولوية. قلنا حجة في الموضوعات في الجملة بما لا يتنافى مع اعتبار التعدد، وبدليل التعدد يضم يعتبر انضمام آخر إليه، فقبوله في الموضوعات منضما لا يستلزم بالأولوية قبوله في الأحكام منفردا. نعم يستلزم قبوله في الأحكام بالأولوية منضما إذا سلمنا هذه السهولة، لكن حينئذ لا يبقى سهولة، لأن سهولة من أين أتيت بها؟ من اعتبار التعدد هنا دونه هناك، ها؟ من اعتبار التعدد هنا دونه هناك، فثبوته هنا على نحو التعدد إن اقتضى ثبوته هناك في الأحكام فيقتضي أيضا على نحو التعدد، وهذا يعني تساويهما في اعتبار التعدد وعدم سهولة هذا على ذلك، فتبطل الأولوية من رأس أيضا. بس بغض النظر عن هذا، أصل فكرة الأولوية هي أن تثبت هذا الحكم الثابت هنا في الفرد الذي هو أولى منه بالحكم. وما الذي أثبتناه هنا؟ تريد أن تثبت في الحكم في الأحكام حكم قبوله منفردا، لكن نحن لم نثبت في الموضوعات حكم قبوله منفردا حتى يستلزم ثبوته هناك بالأولوية، وإنما أثبتنا حجيته في الجملة واعتباره ولو بالانضمام. وأما بالنسبة إلى الإجماع المركب، فلأن ما يراد إثباته بالإجماع المركب ونفس الحكم، واضح؟ أن يكون معقد الإجماع المركب متحدا مع ماذا؟ مع ما دل عليه الدليل. فتقول دل الدليل مثلا على حجيته مطلقة، والإجماع المركب ماذا يقول؟ هذا حجة في الأحكام مطلقا، يعني من دون تعدد، يعني من دون تعدد، بمعنى في المورد يكون حجة في الأحكام مطلقا باعتبار أنك ماذا؟ أنك لا تستطيع أن تقتصر في الحجية على خصوص الخبر في الموضوع، فلابد بالإجماع أن تتمم وتقوله في الأحكام أيضا. الذي قالوه في الأحكام بالاتفاق المركب حجيته المستقلة، الذي ثبت بالآية في الموضوعات حجيته الجزئية غير المستقلة، وهذان موضوعان، فكيف تريد أن تعدي هذا الحكم الذي ثبت بالآية في الموضوعات تعديه إلى الأحكام بمقتضى الإجماع المركب على ثبوته في الأحكام في هذا الظرف، مع أن هذا الذي تعديه هو غير ذاك الذي ثبت بالآية؟ موضوعان مختلفان، موضوعان مختلفان. الإجماع في الأحكام مركبا على أنه إن كان حجة فيها فلا يكون حجة إلا باستقلاله وبلا تعدد، فإذا أردنا أن نتمم ونعدي به فنعدي بنحو تعدية الحكم بكون حجة بالاستقلال وبلا تعدد، لكن الذي ثبت في الشق الأول وهو الموضوعات بمقتضى الآية ليس حكمه بمعنى قبوله بلا تعدد واستقلاله في الحجية، حتى يقال إذا استقل بالحجية في الموضوعات فالإجماع يتممه في الأحكام. واضح؟ إجماع يريد أن يتمم حجيتها المستقلة في الأحكام، ولا يمكن للإجماع أن يتمم حجيتها المستقلة في الأحكام إلا إذا كان أصل الذي ثبت هو الحجية المستقلة، فنقول ونعدي هذا الحكم بمقتضى الإجماع إلى خبر الأحكام. لكن الذي ثبت في الموضوعات حجية جزئية في الجملة، فكيف يعد هذا بمقتضى الإجماع إلى الخبر في الأحكام؟ إذا عديت هذا لا ينفعه، فقلت بمقتضى الإجماع ما ثبت هنا في الموضوعات لابد أن يثبت في الأحكام حتى لا تكون خارقا للإجماع، وبالذي ثبت هنا حجية جزئية، إذن يثبت حجية جزئية للخبر في الأحكام. لكن هذا لا ينفعك، لأن هذا عبارة أخرى عن أن هذا الخبر وحده لا يؤخذ به ويحتاج إلى ضم شيء آخر، وأنت تريد أن تقول هو حجة في الأحكام بهذا التتميم بالإجماع مستقلة لا منضمة، هذا لا يفيد. يصبح النتيجة حجيته في الموضوعات وفي الأحكام مع اعتبار الانضمام والتعدد، وهذا خلاف ما تريده وخلاف ما ربما خلاف ما أجمع عليه، لأنه ليس في الأقوال أنه حجة مع التعدد فيهما. واضح؟ فهذا أيضا لا ينفع. إذن الخلاصة مولانا بغض النظر عن هذا القيل والقال، الخلاصة أن التبين في الآية بمعنى التفحص، ويشمل التفحص عن المعارض، وهذا المقدار لا يمكن أن نقبله في الأحكام، لأن معناه خذ بخبر العادل في الأحكام بلا فحص عن المعارض، وهذا لا يمكن أن يكون، لابد من الفحص عن المعارض. فنخرج أخبار الأحكام عن المفهوم ويبقى تحته أخبار الموضوعات، فلا يبقى المفهوم دالا على حجية خبر العدل الناقل للأحكام، يعني هذه الروايات وهذه الأخبار التي بين أيدينا وفي كتب الأحاديث. مصنف يقول في الجواب: التبين الذي ذكرته الآية ليس هو عين ما ذكرت من التفحص عن المعارض ولا ربط له به. التبين في الآية بمعنى الفحص عن مقتضى الحجية وأصل الحجة، أصل وجودها. ففي خبر الفاسق أوجبته، لأن خبر الفاسق ليس فيه اقتضاء الحجية أصلا. ولأنه ليس فيه اقتضاء الحجية من نفسه قيل فتبين، يعني حصلوا حجة من خارجه، بحث عن الحج، عن أصل الحج، عن مقتضى الحجية. أما إذا كان المخبر عادلا فلا تتبين، يعني لا تحتاج إلى فحص عن حجة وبحث عن حجة، لأن هذا هو حجة. فالتبين بمعنى الفحص عن أصل الحجة، نفته في العادل لأنه حجة. فالأمر بالتبين في شيء بهذا المعنى ينافي الحجية، لأن إذا كان بمعنى الفحص عن الحجة إذن المفروض في مورد هذا الشيء المفحوص فيه أنه ليس بحجة، إذ لو كان بحجة لما احتجنا إلى الفحص والبحث عن حجة. فالأمر بالتبين بالمعنى الذي بيناه ينافي الحجية، ولذا دل على عدم حجية الفاسق خبر الفاسق الأمر بالتبين فيه، ليس بحجة فتبين وحصل الحجة، ودل على حجية العادل نفي الأمر بالتبين فيه، هذا حجة في نفسه فلا يحتاج إلى تبين. بخلاف الفحص عن المعارض فهو ليس فحصا عن أصل الحجة، بل عن المانع عن تأثير اقتضاء الحجة الموجود، هذا حجة ولكن قبل أن تعمل به وتفعل مقتضيه مقتضية قبل أن يؤثر مقتضيه بالفعل، افحص عن وجود المانع عن هذا التأثير من حجة أخرى مماثلة له في وجوب العمل مكافئة له. واضح كيف؟ فالأمر هناك بالفحص عن المعارض لا ينافي الحجية، بل على العكس يؤكدها. يقول لك افحص عن معارضه، يعني هذا حجة في نفسه مقبول، ولولا المعارض لعمل به. الخوف فقط من ممانعة المعارض له، ابحث عن المانع، فهذا يؤكد حجيته، بين ذاك ينفي الحجية وينافيها. فهذا معنيان مختلفان. فالذي نفته الآية، فالذي أثبتته الآية في الفاسق التبين، هذا المعنى المنافي للحجية، ونفته في العادل ليثبت حجيته، وليس لها كلام في مسألة الفحص عن المعارض وعدمه، هذا شيء آخر. ونحن لا نقول الآية مطلقة من هذه الجهة، يعني وإن كانت مطلقة في نفسها، لكن الأدلة الأخرى قالت لابد من الفحص عن المعارض، هي مسوقة لإثبات أصل الحجية والمقتضي، تثبته في العادل تنفيه في الفاسق، وليست ناظرة إلى فعلية الحجية حتى نقول لا يجب الفحص، لا ربط لها به. فبالدليل الذي يقول يجب الفحص نقيد الآية ونقول حجة يؤخذ به بالفعل، متى؟ بعد الفحص عن المعارض وعدم وجدانه. وعبارة أخرى أيضا لك أن تقول، إذا فحصت في مثل خبر الفاسق فوجدت حجة بمقتضى الأمر بالتبين، فحصت فوجدت حجة، فالأخذ بتلك الحجة لا بالخبر الفاسق. وإذا لم تجد حجة لم ترجع أيضا إلى خبر الفاسق، وكانت المسألة مما لا حجة فيها، ورجعت إلى الأصول وما تقتضيه. وهذا بخلاف الفحص والتبين في خبر العادل عن المعارض، لأن الخبر العادل حجة لا يحتاج إلى تبين، ولكن يفحص فيه عن المعارض فيفحص فيه. وبعبارة أخرى خبر الفاسق وخبر العادل يشتركان جميعا في أنه ابتداء وبمجرد المجيء لا يجوز العمل. خبر الفاسق لا يجوز العمل فيه الآن، كذلك خبر العادل الآن لا يجوز العمل حتى تفحص وتتبين، لكن الفحص في خبر الفاسق عن الحجة حتى إذا وجدتها عملت بها، وإذا لم تجدها رجعت إلى الأصول لا إلى خبر الفاسق. والفحص في خبر العادل لا عن الحجة فإنه حجة، بل عن المعارض المانع عن هذه الحجية، فإن وجدته لم تعمل به كما في خبر الفاسق، بل عملت بالأرجح منهما إجراء الأحكام التعارض، وإن لم تجده لم ترجع إلى ما تقتضيه الأصول، بل رجعت إلى خبر العدل نفسه وأخذت به. هذا فرق ما بينهما، وفرق ما بين معنى التبين المطلوب في الآية في الفاسق والمنفي في العادل، ومعنى التفحص عن المعارض في مورد الحجة مثل خبر العادل. فإذا لم يكن الآية معنى التبين فيها هو التفحص، لم يكن المنفي في المفهوم في خبر العدل وجوب التفحص عن المعارض، فلم يكن مانع من هذا الجهة عن الالتزام بدخول خبر العدل في الأحكام في المفهوم. لأن أنت ماذا قلت؟ لأنها تدل على عدم اعتبار التفحص في خبر العدل، لا يمكن الالتزام بشموله للأحكام، لأنه الخبر الوارد في الأحكام لابد من التفحص فيه عن المعارض، ولا يجوز الأخذ به بلا تفحص، فالآية لا تشمل أخبار الأحكام. نقول الآن ظهر لك أنه ليس المقصود التفحص عن المعارض، بل التبين الثابت في المنطوق لخبر الفاسق تبين الحجة، وهو المنفي في خبر العادل، لأن حجة لا يحتاج إلى تبين حجة، وليس بمعنى نفي التفحص عن المعارض، إذا لم يكن بمعنى نفي التفحص عن المعارض فليس فيها ما ينافي حملها على الشمول لأخبار الأحكام أيضا، لا تدل على أنه يؤخذ بأخبار الأحكام بلا فحص عن المعارض حتى تخرج هذه عن الآية، فتبقى الآية بمفهومها شاملة لأخبار الأحكام وأخبار الموضوعات إن لم يكن مانع من جهة أخرى. قال: ومنها أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العادل في الأحكام الشرعية، مع أن هي تقول لا تتبين في العدل ولا يمكن قبول هذا في الأحكام، فيجب تنزيل الآية على الأخبار أو الإخبار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض. هذا أصل الإشكال. ها، سحذرا من إشكالات أخرى على هذا الكلام، يقول: ويجعل المراد من القبول فتبينوا فلا تتبينوا في المفهوم، يعني مقبول اقبلوا، مراد من القبول لا القبول الفعلي بمعنى حجية تامة مستقلة، بل بمعنى هو القبول في الجملة، أصل القبول ولو بمعنى الحجية الجزئية، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه. ومن هنا فلا يقال، واحد يقول إذا ثبت بإقرارك أن الآية بالمفهوم تدل على حجية خبر العدل في الموضوعات، يعني حجية مطلقة، فبالأولى أن يثبت ذلك في الأحكام أو بالإجماع المركب. يقول: لا، هذا مبني على أن نقول دلت الآية على حجيته في الموضوعات مطلقا مستقلا وبلا انضمام، فيثبت بالإجماع المركب حجيته كذلك في الأحكام، أو بالأولوية حجيته كذلك بشكل أولى في الأحكام، لكن لم نقل بحجيته المستقلة في الموضوعات حتى يثبت مثلها في الأحكام بالإجماع المركب أو بالأولوية، وإنما قلنا بحجيته في الجملة. تريد أن تعدي هذه إلى الأحكام خذها إليك، ما في مانع، يصبح النتيجة حجيته في الموضوعات وفي الأحكام جزئيا، يعني يعتبر الانضمام في الأحكام، هذا خلف مقصودك أولا. وفي خصوص الوجه المبني على الإجماع المركب نقول إجماع المركب أيضا ينفي هذا، لأن ليس فيه ولا قول يقول بأنه حجة في الموضوعات والإحكام مع اعتبار التعدد فيهما، هذا أيضا خرق للإجماع وإحداث لقول رابع. فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه، ومن هنا فلا يقال إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا كما اعترفت به يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية. اتركنا من الإجماع المركب من الأولوية من كل الكلام، أصل الإشكال أن معنى التبين يعني التفحص عن المعارض أو شامل التفحص عن المعارض، فإذا قالت اقبلوا خبر العدل بلا تبين يعني بلا تفحص عن المعارض، هذا المعنى يمكن قبوله في الموضوعات دون الأحكام لوجوب الفحص في هذه عن المعارض، فتخرج هذه عن الآية ويبقى تحتها فقط أخبار الموضوعات، فالآية إذن لا تدل على حجية خبر العدل في الأحكام، وهو المقصود في هذا الباب، باب حجية خبر الواحد مقصود حجيته في نقل الأحكام لا في الموضوعات، واضح؟ هذا هو المقصود الأصلي، مقابل أن لا يثبت حجيته ولا غيره فينسد باب العلم والعلم مثلا. هذا هو الإشكال، فهذا يتركز عليه الجواب. قال: وفيه أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها، بخلاف الثاني فإنه ينافيها. لماذا؟ كيف هذا يؤكدها وكيف ذاك ينافيها؟ لأن مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به عن الحجة الأخرى كما أوجب العمل بهذا، لأن متى يقال افحص عن المعارض إذا كان حجة ويتخوف أن يكون حجة أخرى تنافيه؟ أما إذا لم يكن حجة أصلا فينتفي البحث عن المعارض من أساسه، لا محل له. فأن يقال افحص عن المعارض يؤكد أن المورد حجة، والتبين المنافي للحجية معناه هذا، التوقف عن العمل والتماس دليل آخر. لا تعمل بهذا، روح ابحث عن حجة أخرى، التماس دليل آخر. فيكون ذلك الدليل الآخر هو المتبع عندما تظفر به، ولو كان أصلا من الأصول، واضح؟ فإذا يأس عن المعارض، شوف هذا التفريع على الأول، تفريع قوله فيكون ذلك الدليل على الأخير، وهو أن التبين المنافي للحجية والتوقف على العمل والتماس دليل آخر، تفريعا على التماس دليل آخر فيكون ذلك الدليل الآخر متبعا ولو كان أصلا من الأصول. أما قوله فإذا يأس فعلى ما قبله، لأن مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا. فإذا يأس عن المعارض عمل بهذا الخبر اللي هو حجة، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يأس عن التبين، هذا رجع إلى ما؟ إلى الثاني، إلى التبين المطلوب في خبر الفاسد، توقف عن العمل لا يعمل بالخبر ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية، وإذا ظفر بشيء بمقتضى التبين بان له حجة كما قلنا قبل قليل، كان ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا. فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجيء، أول ما يأتي الخبر لا فضل للعادل فعلا على الفاسق، كلاهما لا يجوز العمل به، هذا مشترك. لكن إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي، ما هو المنافي؟ المعارض هو المنافي. خب في مورد مجيء خبر الفاسق عندما نفحص فلا نجد منافيا، أيضا لا نعمل به كما لم نعمل به من أول الأمر. في خبر العادل إذا فحصنا فلم نجد منافيا، خب لم نعمل به قبل الفحص، أما الآن بعد الفحص وعدم وجود المنافي يصبح هو الحجة الفعلية الواجبة الأخذ فيعمل به. إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني، يعني خبر العادل دون الأول، أي خبر الفاسق، هذا مع عدم وجدان المنافي. ومع وجدان المنافي، خب في مورد الأول وخبر الفاسق يؤخذ بهذا المنافي هو الحجة فقط، وفي مورد العادل يؤخذ بالأرجح في الثاني، يجرى أحكام التعارض ويؤخذ بالأرجح. فتتبع الأدلة، أنا بدأت من هذا وفرعت عليه الكلام، تتبع الأدلة في الأول يعني في الفاسق لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق. عندما يجي الفاسق يقول لك مثلا يحرم شرب التتن، نقول تبين، يعني ما معنى تبين؟ هذا الحكم الذي جاء به الفاسق من حيث إنه جاء به الفاسق لا قيمة له ولا يعمل به، روح تبين واستعلم صدقه من كذبه، فإذا تبين صدقه فقد حصلت المقتضي للعمل بهذا الحكم الذي جاء به الفاسق، واضح؟ فالتبين وتتبع الأدلة في الفاسق في الأول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه خبر الفاسق حيث لا مقتضي للعمل به ولا حجة هناك، وفي الثاني روح تبين في خبر العادل، يعني افحص عن المعارض، لا بمعنى التبين عن حجة لأنه حجة، بمعنى الفحص عما يعارضه، هذا لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود، دليل العدل الموجود، خبر العدل الموجود دليل ويقتضي العمل، هل هناك مانع أو لا؟ إن كان مانع أجرينا أحكام الترجيح أحكام التعارض ونرجح ونأخذ بالأرجح، وإلا أخذ بنفس هذا. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. وأما الإشكال الثاني فحاصله أن مفهوم الآية يدل على اعتبار وحجية خبر العدل. الواحد من حيث العدد، إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، يعني ولو كان واحدا. إذا جاء عدل واحد فأخبرنا بخبر لم يجب فيه التبين، هذا إلى الآن كنا نعرفه. هذا المعنى يقول إن جاز القبول به في الأحكام، إلا أنه على عكس الإشكال السابق غير مقبول في الموضوعات. في الأحكام يمكن أن تقول إذا جاءكم عادل واحد بخبر قال يحرم شرب التتم مثلا فلا بأس اقبلوا بلا تبين، لكن في الموضوعات ليس لك أن تقول إذا جاءكم عادل واحد بخبر فاقبلوه بلا تبين. لماذا؟ لأن الموضوعات يعتبر في موردها التعدد، لا يقال اقبل خبر عادل وامضي، يقال يعتبر ولا يقبل في مورد الموضوع إلا عدلان مثلا وصاعدا على اختلاف الموارد. فهذا المعنى وهو العمل بخبر الواحد على الإطلاق، يعني ولو من دون انضمام، مقبول في الأحكام غير مقبول في الموضوعات، بل مورد الآية من الموضوعات، لأن مورد الآية ما هو؟ الإخبار بارتداد طائفة بني المصطلق، إخبار بموضوع خارجي، والآية معناها لا يمكن شمول الموضوعات، لأن معناها القبول بخبر الواحد العادل ولو واحدا من حيث العدد، وهذا في الموضوعات لا يقبل. فالآية لا يمكن تنزيل على الموضوعات وإلا خرج موردها عنها، واضح كيف؟ الآية تقول اقبل خبر العدل ولو واحدا، نقول هذا المعنى في الأحكام مقبول، في الموضوعات غير مقبول لاعتبار التعدد. إذا كان غير مقبول ضم إليه أن مورد الآية هو من الموضوعات أيضا، لأن موردها الإخبار بارتداد بني المصطلق، فموردها أقل ما يعتبر فيه اثنان ولا يكتفي فيه بالواحد. فحمل مدلول الآية على أنه إرادة حجية خبر العدل ولو واحدا مطلقا حتى في الموضوعات غير مقبول، بل يلزم منه خروج موردها عنها، لأن موردها الإخبار بارتداد طائفة ولا يقبل فيه إلا اثنان، وخروج المورد عن الوارد قبيح مستهجن. واضح؟ هذا واضح مسلم أن خروج المورد لا يجوز، قبيح ومستهجن. هذا هو الإشكال، فلابد من طرح المفهوم، لأن المفهوم ما هو؟ حجية خبر العدل وحده واحدا بلا انضمام، ولا يمكن الأخذ بإطلاقه على ما هو عليه للزوم خروج مورد الآية عنها. إذن لابد من طرح المفهوم والقول بعدمه، إذ لا يمكن الالتزام بمفهوم يخرج مورده عنه. هذا كلام مستهجن، تقول هناك للآية مفهوم لكن مورده خارج عنه، تقول لها مفهوم يدل على حجية خبر العدل ولو كان واحدا لكن مورده وهو من الموضوعات خارج عن، هذا كلام مستهجن. إذن لا مفهوم للآية، لأن لازم الاستهجان من القول لثبوت المفهوم فيبطل المفهوم. حاصل الجواب على هذا أن المفهوم معمول به في الأحكام وفي الموضوعات جميعا، غاية الأمر أنه في الموضوعات، بل ما هو المفهوم؟ قلنا الاكتفاء بالواحد من حيث العدد، هذا على إطلاقه في الأحكام والموضوعات. غاية الأمر في الأحكام لم يكن هناك ما ينافي هذا المعنى يعني ويعتبر التعدد، فأخذنا به في الأحكام على إطلاقه وفي كل الموارد. في الموضوعات هناك ما نافى هذا بالتقييد، منافات الإطلاق والتقييد. المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات يقول يكتفى فيها بالواحد عددان من خبر العدل، الدليل قال يعتبر في الموضوعات التعدد. إذن فنقيد إطلاق المفهوم بمقدار القيد بالنسبة إلى خصوص أخبار الموضوعات، ونقول فيها بالخصوص ماذا؟ يعتبر التعدد. فما الذي صنعناه نحن؟ عملنا بالمفهوم في مورده، بالنسبة إلى الأحكام عملنا بها كما هي، بالنسبة إلى الموضوعات عملنا بها في البعض. كيف البعض؟ لأن عندما نقيد ونقول لابد من انضمام خبر عدل آخر إليه، ففي الحقيقة نقول المورد الذي فيه خبر عدل آخر يكون هذا فيه مقبولا، والمورد الذي ليس فيه عدل آخر لا يكون هذا فيه مقبولا. لكن هذا المعنى، وهو الأخذ بالمفهوم في الأحكام مطلقا وتقييده بالنسبة إلى الموضوعات بإخراج البعض، بعض الموارد وإبقاء بعض، هذا ليس من إخراج المورد المستهجن، هذا غايته التقييد. إخراج المورد المستهجن أن يخرج المورد رأسا عن الدليل، أما التقييد فهو تقييد، وإخراج بعض الأفراد تقييدا، وأصل المورد باق في البقية الباقية تحت هذا المطلق الذي قيدناه، هذا ليس من الاستهجان في شيء. واضح؟ قال ومنها أن مفهوم الآية وهو وجوب العمل بخبر العدل ولو كان واحدا، هذا غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها هذه الموضوعات مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم أن مورد الآية وهو الموضوعات لا يكفي فيه خبر العادل الواحد، بل لا أقل من اعتبار العدلين، هذا يقول على الأقل عدلين إن لم نتجاوز، ونقول مثلا يعتبر أربعة، هنا تريد أن تقتل طائف، أن تقاتل طائفة وتستحل دمها، ها؟ على الأقل عدلين إن لم نقل أربعة، يعني الزنا مثلا وما أدري ماذا أهم من هذا يثبت بأربعة، بغض النظر على الأقل عدلين، هذا تعبد الشارع، قال في تلك بأربعة وسكت في البقية، فعلى عموم البينة اثنان اثنان كيف ما كان، على الأقل لابد من اعتبار عدلين. إذن المفهوم على ظاهره من الدلالة على كفاية الواحد لا يمكن أن يشمل الموضوعات، لكن مورد الآية من الموضوعات، فإذا لم يشملها خرج عنه المفهوم مورده، ولا يمكن الالتزام بمفهوم يخرج عنه مورده، فلابد من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد. وفي أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسبة إلى الموضوعات، تقييده بما إذا تعدد المخبر العادل، فيصبح هكذا كل واحد من خبري العدلين في البينة، يعني حين كونهما في البينة، لا كل واحد وحده، كل واحد في البينة لا يجب التبين فيه، هذا لا يجب التبين فيه، وذاك لا يجب التبين فيه، لكن متى؟ عندما يكونان في البينة وعندما يجتمعان. واضح كيف؟ طيب. وأما لزوم إخراج هذا أنا لعلي ما أشرت إليه، يقول أصلا المورد الذي ذكرته وهو ارتداد الطائفة أصلا لا ربط له بالمفهوم حتى تقول يلزم خروجه عن المفهوم، فيلزم طرح المفهوم لئلا يستلزم إثبات مفهوم خارجا عنه أو خارج عنه مورده، هذا ليس هكذا. الذي هو ارتداد الطائفة المورد هذا داخل في المنطوق، أخبار الوليد عن ارتداد هذه الطائفة داخل في المورد في المنطوق، يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم مثل هذا الوليد بنبأ عن مثل ارتداد طائفة كبني المصطلق فتبينوا هناك، هذا داخل هناك لا ربط له بالمفهوم، هذا من المورد خبر الفاسق، وخبر الفاسق مرتبط بالمنطوق، ونحن نتكلم عن خبر العادل وهذا الذي في المفهوم، واضح؟ فالمورد الذي ذكرت من المنطوق وليس من المفهوم، ولا يلزم خروجه أبدا، مأمور فيه بالتبين. نعم في المفهوم لا تبين، ما الذي صنعناه في المفهوم؟ قلنا ظاهره كفاية الواحد مطلقا في الأحكام في الموضوعات، لكن عندي دليل يقول في الموضوعات التي يخبر بها العدل، هذا مورد المفهوم. خلصنا من مورد الآية، موردها الفاسق وهو مورد المنطوق، تهينا مورد المفهوم خبر العدل، يقول يكفي الواحد فيه، لكن عندي دليل يقول في الموضوعات لا يكفي الواحد، يعني حتى لا يظهر بصورة التصادم، هذا يقول يكفي هذا يقول لا يكفي، لا مرجوع لأنه يكفي الواحد يعني بلا انضمام، الواحد حجة مستقلة، هذا يقول الواحد حجة جزئية، هذاك يقول حجة الواحد حجة تفهم من الإطلاق أنه مستقلة، هذا يقول الواحد حجة جزئية، واضح؟ هذا بالإطلاق يقول يكفي يعني ولو من دون انضمام، هذا يقول يحتاج إلى انضمام حتى يكفي، فغايته تقييد المفهوم بالنسبة إلى خبر الموضوعات. فالنتيجة أخذنا بالمفهوم في خبر الآتي فيه حكم مطلقة بلا تقييد في كل الموارد، وجد مخبر عادل آخر أو لا، وأخذنا بالمفهوم في مورد خبر الموضوع في بعضها، يعني ما كان فيه مخبر عادل آخر، وأخرجنا الباقي، هذا ليس من إخراج المورد في شيء. مورد الآية المنطوقي تحت المنطوق لا شغل له، لا شغل لنا به، مورد الآية المفهومي عملنا به في كل أفراده، في خبر الأحكام عملنا، في خبر الموضوعات أيضا عملنا، كل الفرق أنه في الأحكام عملنا في كلها، في الموضوعات قيدنا، هذا ليس إلا من التقييد وإخراج البعض تقييدا مع بقاء البقية، وليس من إخراج أصل المورد عن الوارد. لذلك يقول وأما لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في المنطوق، منطوق الآية لا مفهومها، وجعلوا أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر بالارتداد فاسقا، وموردا للحكم بعدم وجوب التبين إذا كان المخبر به عادلا كما هو المفروض مدلول الآية. هذا لا يلزم منه، خب في مورد إذا كان فاسقا هذا المنطوق عملنا به تهينا يتبين، في مورد إذا كان عادلا هذا المفهوم قلنا أخذنا به في الأحكام كليا وفي بعض الموضوعات تقييدا، فهذا غاية ما يلزم من هذا، لا يلزم منه إلا تقييد حكمه في طرف المفهوم، في المفهوم وفي بعض حصص المفهوم وهو الخبر الوارد في الموضوعات قيدنا وإخراج بعض أفراده، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شيء، والحمد لله رب العالمين.